بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا محمد بن أبي عمر قال حدثنا سفيان عن عثمان بن أبي سليمان وابن عجلان سمعا عامر بن عبد الله بن الزبير يحدث عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الأنصاري قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة بنت أبي العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه، فإذا ركع وضعها وإذا رفع من السجود أعادها.
إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فهذا هو الطريق الثاني لحديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه في حمل النبي صلى الله عليه وسلم ابنة ابنه في الصلاة. وينبغي أن نتذكر ونحن نقرأ صحيح مسلم أن مسلما لم يبوب أحاديثه، فينبغي أن يربط هذا الباب أو هذا الباب بالباب الذي قبله. الإسناد الذي معنا مكيون، في أوائله الرواة مكيون، فمحمد بن أبي عمر هو صدوق فيه غفلة، عاش في مكة، أصله من عدن، لازم سفيان بن عيينة، فمتى روى ابن أبي عمر عن سفيان وأبهمه فالمراد ابن عيينة أبو محمد محدث مكة، وكان يحب الحج، فقد ذكرت كتب التراجم أنه حج 77 مرة ابن أبي عمر. وأما سفيان فهو ابن عيينة الإمام، قال للزهري: رأيت في المنام أن أسناني قد سقطت، فقال له الزهري: يموت جميع من في سنك وتبقى أنت. فعمر وكبر. أما عثمان ابن أبي سليمان فهو ابن جبير ابن مطعم، كان قاضيا في مكة وهو ثقة. وأما ابن عجلان فهو محمد القرشي، وكان مدنيا، كانت له حلقة في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وكان مشهورا بالفتوى. وابن عجلان يذكر في مبحث الاستقراء في كتب أصول الفقه، ويقولون ابن الفيل، وكانت أمه وزوجه وبنو عجلان كما تذكر الكتب في مبحث الاستقراء، كانت المرأة منهم تحمل 4 سنين، فأقصى مدة الحمل عند الأصوليين بناء على الاستقراء الموجود إنما يقع في بني عجلان، وكانت المرأة كما ذكرت تحمل 4 سنوات. وباقي الإسناد يلتقي مع الإسناد الذي قبله، فالإسناد الذي قبله يرويه مالك عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن عمرو بن سليم الزرقي عن أبي قتادة الصحابي رضي الله تعالى عنه. مما يذكر في هذا الطريق مقارنة مع الطريق السابقة، أن في الطريق السابقة قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله ولأبي العاص بن الربيع. ما معنى ولأبي العاص؟ الابنة نسبت لمن؟ لأمها. ثم ذكر قال ولأبي العاص بن الربيع. وكان هذا الحديث في هذه الفترة، كانت زينب عند أبيها، وكان زوجها أبو العاص قد أسر في بدر، فدى نفسه فأطلقه النبي صلى الله عليه وسلم شريطة أن يعيد إليه ابنته زينب. فلما رجع إلى مكة وفى بعهده ورجعت إلى أبيها وأنجبت عليا وأمامة فقط، فنسبت لأمها لأنها تعيش في كنف أمها، وكان أبوها آنذاك كافرا. فعاد أبو العاص وأسلم قبل الفتح، وجاء مهاجرا للنبي صلى الله عليه وسلم، وجمعه رسول الله صلى الله عليه وسلم بينه وبين زوجه من غير عقد جديد. ويستنبط الفقهاء من ذلك أن المرأة إن أسلمت ثم تأخر إسلام زوجها فإنه يجمع بينهم من غير تجديد للعقد. ومن باب أولى لو أن الزوجين أسلما معا فيبقى عقد الزواج بينهما ساريا. ودليل ذلك قول ربنا جل في علاه عن أبي لهب وامرأته، فعد أم لهب امرأته. وقد ألف القاسمي جمال الدين الدمشقي العالم المتأخر، ألف رسالة سماها الاستئناس بصحة أنكحة الناس. فالأصل في أنكحة الناس أنها صحيحة ولو تأولوا، ولا يجوز أن نهجم احتياطا بأن نجدد العقود. فالاحتياط أن نتغاضى عن الشروط وأن نبقي العقود، كما ذكر ابن القيم رحمه الله في إعلام الموقعين في الطلاق الثلاث، قال لعل بعض الناس يظن أن إيقاع الثلاث ثلاثا فيه احتياط، قال لا، الاحتياط استصحاب العقد، فأن نجعله واحدا هو الاحتياط، وليس أن نجعل الثلاثة ثلاث طلقات ثلاثا. هنا في هذه الرواية قال وهو أي النبي صلى الله عليه وسلم حامل أمامة بنت زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال ولأبي العاص ابن الربيع. ذكر التبع، واستفاد من هذا أن الولد يلحق نسبا بأرفع والديه، فإن كانت الأم أرفع في النسب فإن النسب ولا سيما نسب أهل قريش، نسب أهل قريش يلحق بالنساء، فالولد يلحق بأمه، وإلا فكيف يقول النبي صلى الله عليه وسلم كل نسب منقطع إلا نسبي إلى يوم القيامة. وهو ولم يعقب ذكورا وإنما عقب إناثا، وجميع النسب من الحسنيين والحسنيين إنما مرده إلى امرأة وهي فاطمة رضي الله تعالى عنها. وكذا استنبط أهل العلم بالتبع أن الرجلين أو أن الوالدين لو اختلفا فإن القاضي يقضي بإلحاق الولد لأدين أبويه، فأكثر الأبوين ديانة فإن الولد يلحق به. هذا هو الراجح، هذا هو الصحيح من أقوال أهل العلم. في الرواية الثانية التي معنا قال وأمامة بنت العاص وهي ابنة زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم على عاتقه. الرواية التي معنا فيها تصريح بأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وكانت أمامة على عاتقه، وأنه هو الذي انتبهوا اللفظة تفيدنا في الرد على الخطابي وغيره ممن تكلف في حمل هذا الحديث على غير ظاهره. هنا قال فإذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود أعادها. كيف كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال إذا ركع وضعها، وإذا رفع من السجود ناهضا للقيام وضعها. أين وضعها؟ على عنقه أو على كتفه، الرواية التي معنا على عاتقه، والرواية السابقة فيها وهو حامل من غير ذكر، وهو حامل أمامته، وهذه الرواية فيها على عاتقه، والرواية الثالثة تأتينا وفيها فائدة زائدة إن شاء الله تعالى. مسلم أورد هذا الحديث من أربع طرق، كلها عن كلها من حديث أبي قتادة رضي الله تعالى عنه. أبو قتادة الأنصاري ذكرت لكم أنه أسلم قبل الهجرة ومات في خلافة أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، وقيل أنه استشهد ثم حرق وأصبح فحمة رضي الله تعالى عنه. اختلفوا في اسمه على أقوال ذكرها الشارح. أما زينب ابنته وكانت زوجة أبي العاص، فزينب رضي الله تعالى عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وهي أكبر بناته، وهي من خديجة، ولدت 30 في عام الفيل، وهي أكبر بناته صلى الله عليه وسلم، وزوجها النبي صلى الله عليه وسلم ابن خالتها، فزوجها أمه هالة بنت خويلد، أخت خديجة بنت خويلد، وماتت في حياته، ماتت في السنة الثامنة للهجرة، وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم. النبي لم يصلي على أبي قتادة، وإنما صلى على ابنته زينب، ماتت في حياته في السنة الثامنة، ونزل النبي صلى الله عليه وسلم في قبرها وألحدها بيده. أما ابنتها أمامة فكان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها، وكان يأخذها معه للمسجد وهي على كتفه، ويصلي وبقيت على كتفه على عاتقه، من إدلالها وشدة حبه صلى الله عليه وسلم لها. لما ماتت فاطمة رضي الله تعالى عنها أوصت عليا أن يتزوج ابنة أختها، أن يتزوج من؟ أمامة. فتزوجها علي بعد وفاتها. ومن باب الفائدة، ولا أدري لعل هذا الكلام يغضب بعض الناس، كان معنا أخوات، الخلفاء الراشدون الأربع معددون، كلهم أصحاب أربع من النسوة ورضوان الله تعالى عليهم جميعا. فعلي ما عدد على فاطمة في حياتها، فلما ماتت أوصته أن يتزوج أمامة، وهذا من فضلها، فلا توصي إلا بامرأة تعرفها. فلما مات علي وهو في مرض موته أوصى أن يتزوج أمامة المغيرة ابن نوفل ابن الحارث ابن عبد المطلب، ولم تعقب أمامة لا لعلي ولا للمغيرة شيئا، لا ذكرا ولا أنثى رضي الله تعالى عنها. نأتي للطريق الثالث.
قال حدثني أبو الطاهر قال أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير حاء قال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني مخرمة عن أبيه عن عمرو بن سليم الزرقي قال سمعت أبا قتادة الأنصاري يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي للناس وأمامة بنت أبي العاص على عنقه فإذا سجد وضعها.
هنا الإسناد الذي معنا من لطائفه أن رواته في الأول مصريون، ثم في التالي مدنيون. فأبو الطاهر المعروف المتوفى 56 الإمام المصري المحدث شيخ مسلم أحمد بن عمرو بن الطاهر بن السرح أبو الطاهر، وابن وهب شيخه مصري، ومخرمة ابن بكير. يقول الإمام أحمد: ثقة لم يسمع من أبيه شيئا، وإنما وجد أحاديث في صحيفة أبيه فرواها. فمخرمة ابن بكير وجادة صحيفة، ولعل مسلما أخذ هذه الصحيفة. وذكرت لكم أكثر من مرة في هذا الدرس أن من سمات صحيح مسلم أنه نسخ، ينقل من نسخ. وبعض المحدثين من الأئمة الكبار والجهابذة النقاد أثبتوا سماع حديث واحد من أبيه، وهو حديث الوتر، حديث صلاة الوتر. أما والده فهو بكير بن الأشج، كان سيء الرأي في ربيعة شيخ مالك، فلم يروي عنه مالك شيئا، ولكن عرفه من صحيفته، فلما رأى صحيفته أكبره. الإسنادان، كم شيخ مسلم معنا في هذا الإسناد في هذا الطريق؟ كم شيخ؟ هات يا مراد. اثنان. أين يلتقي الإسنادان؟ عند مخرمة، عند ابن وهب الراوي عن مخرمة، يعني بمعنى أنه يلتقي عند شيخ الشيخ. صحيح، ابن وهب شيخ شيخيه، شيخ أبو الطاهر وشيخ هارون ابن سعيد، وكان نزيل مصر أيضا، نزيل مصر أيضا، وهو ثقة فقيه. لماذا طول مسلم؟ لماذا لم يقل حدثني أبو الطاهر وهارون بن سعيد الأيلي؟ فلماذا قال حدثنا أبو الطاهر، أخبرنا ابن وهب عن مخرمة بن بكير، ثم طول وعاد فقال حاء، حول السند فقال وحدثنا هارون بن سعيد الأيلي، حدثنا ابن وهب، أخبرني مخرمة؟ لماذا؟ هات يا سفيان.
سبب اختلاف أدوات التحمل.
هذه واحد. لو مسلم أراد يجمع لطول انفرق. ذكرنا لكم أن مسلما دقيق جدا في أدوات التحمل وفي ضبط وفي ذكر أسماء الرواة على وجه كان فيه إمام الدنيا وفاق فيه شيخه الإمام البخاري. فلو أردت الآن من جمع الطرق لاحتجنا أن نقول وقال فلان وقال فلان وقال فلان على وجه فيه تطويل زائد، فأخسر شيء يمكن أن نصل إليه أن نصنع صنيع مسلم في هذا التحول، في هذا التحويل من هذا المكان. تأملوا معي. أبو الطاهر يقول أخبرنا ابن وهب، الشيخ الأول لمسلم يقول أخبرنا ابن وهب، الشيخ الثاني هارون بن سعيد يقول حدثنا، فسيضطر يقول وقال أبو الطاهر أخبرنا وقال هارون حدثنا، ثم ابن وهب عن مخرمة في رواية أبي الطاهر ابن وهب عن مخرمة ابن بكير، وهارون يقول أخبرني مخرمة، فلم يقل، سيقول وقال ابن وهب وقال أبو الطاهر مخرمة ابن بكير عن مخرمة ابن بكير، وقال هارون بن سعيد حدثنا أو أخبرني وقال مخرمة، ولم يقل ابن بكير، لم يسمي أباه في تطويل. فاضطر مسلم أن يغير مكان التحويل. والأصل في كلام العلماء وطلبة العلم الإقلال من الحشو، فكلامه قليل مفيد، وأما العوام فكلامه كثير وطويل والحشو فيه كثير. كثير من طلبة العلم يسألون أسئلة ما لها، يقول يا شيخ تزوجت امرأة، قلت لي شيخ احذف امرأة، شوف هذه امرأة، فقلت تزوجت امرأة هذه لا مكان لها. فالتطويل في الأسئلة ولا سيما مع الهاتف أو في الأماكن الضيقة لا داعي له. طالب العلم يعطي حاجته ويأخذ حاجته بعبارات موجزة دقيقة ما في كلام زائد ساقط، لو سقط لا يكون له فائدة. فلو دققنا في صنيع مسلم في التحويل لوجدنا دقة شديدة وأمانة من غير تقول على شيوخه، لا في نسبتهم ولا في زيادة أسماء آبائهم ولا في أدوات التحمل بينهم. وهذا درس لنا. وقد كان الشافعي يقول: من طلب علم الحديث دقت حجته، كانت حجته دقيقة، ومن طلب القرآن عظم في أعين الناس، أو قال قويت حجته طلب علم الحديث، وطلب علم الفقه تدق حجته تصبح دقيقة. نعم، هنا فائدة مهمة عن عمرو بن سليم مخرمة. هنا يقول عن عمرو بن سليم الزرقي قال: سمعت أبا قتادة الأنصاري. وهذه هي الطريق الأولى من الثلاث المذكورات التي يصرح فيها عمرو بن سليم سماعه من أبي قتادة. في الطريقين السابقين قال عمرو بن سليم عن أبي قتادة، أما ها هنا فقال سمعت أبا قتادة. وذكرت لكم أن عمرو بن سليم ناهز الاحتلال لما مات عمر، وأبو قتادة الأنصاري توفي سنة 54، فهو ممن أدركه وممن سمعه. وقد وقع التصريح بالسماع عند عبد الرزاق في روايته عن مالك، وعند الإمام أحمد في روايته عن ابن جريج عن عامر، وقع أيضا التصريح بذلك. هنا قال على عنقه، الرواية السابقة قال على عاتقه، العاتق المنكب، والعنق هي طفلة فلا بد أن تمتد هذه المسافة. في رواية عند أحمد من رواية ابن جريج عن عامر به قال على رقبته، فكانت لعلها تأخذ برقبته الشريفة صلى الله عليه وسلم وتجلس على عاتقه، فهذا كان موقعها. لكن هذا الموقع متى حملها النبي صلى الله عليه وسلم في البداية؟ هل كبر وهي بجانبه، أم أنه افتتح الصلاة وهي على كتفه؟ نسمع الطريقة الرابعة.
قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث قال وحدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا أبو بكر الحنفي قال حدثنا عبد الحميد بن جعفر جميعا عن سعيد المقبوري عن عمرو بن سليم الزرقي سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد الجلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم بنحو حديثهم، غير أنه لم يذكر أنه أما الناس في تلك الصلاة.
على أي ذكر لكم أكثر مرة قتيبة بن سعيد، والليث المراد به هنا مين؟ ابن سعد إمام أهل مصر. قال حدثنا محمد بن المثنى البصري ما كنيته أبو موسى الزمن، أخرج له البخاري 103 روايات، أخرج له مسلم 772 رواية في صحيحه، أبو بكر الحنفي عبد الكبير ابن عبد المجيد بن بكير البصري وهو ثقة، وعبد الحميد بن جعفر ابن عبد الله بن الحكم ابن رافع الأنصار المدني صدوق ربما وهمة، وسعيد مقبري هو سعيد بن أبي سعيد اسم والده كيسان المدني. وفي هذه الطريق سماع أيضا تصريح بالسماع، ولكن مسلم رحمه الله في هذه الطريق ذكر طرفا من الإسناد ولم يكمله. وهذا الحديث خرجه النسائي الجزء الثاني صفحة 45 من طريق قتيبة، فأذكره لكم لنستفيد منه شيئا لنتمم اللفظ الذي اختصره مسلم. مسلم قال عن عمرو بن سليم سمع أبا قتادة يقول: بينا نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم خلاص. ثم قال بنحو الحديث ولم يسق لفظ الحديث. قال الإمام النسائي وبوب على الحديث إدخال الصبيان للمساجد، وهذه فائدة نبهنا عليها في الدرس الماضي وفاتت الإمام البخاري. ومما ينبغي أن يذكر أن الإمام النسائي في سننه له من التبويبات المليحات الدقيقات ما لا يقل عن صنيع الإمام البخاري في صحيحه. فالبخاري ينوع التبويبات ويدقق فيها، ولعل الصلة في بعض الأحايين تكون خفية بين الحديث والتبويب، وهذا يشاركه فيه من أصحاب الكتب الستة فقط الإمام النسائي. فالإمام النسائي بوب على هذا الحديث باب إدخال الصبيان للمساجد، وذكرت لكم في الدرس الماضي أن حديث جنبوا صبيانكم مساجدكم ضعيف شديد الضعف لا يفرح عباد الله المؤمنين، إنما يفرح به المستشرقون والمبشرون وأعداء الدين. فينبغي للصبيان أن يأتي بهم آباؤهم ويعرفون حقوق المسجد ولا غضاضة في ذلك. قال النسائي أخبرنا قتيبة حدثنا الليث عن سعيد بن أبي سعيد عن عمرو بن سليم الزرقي أنه سمع أبا قتادة رضي الله تعالى عنه يقول بينا نحن جلوس في المسجد إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص بن الربيع وأمها زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي صبية يحملها، فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي على عاتقه يضعها إذا ركع ويعيدها إذا قام. من الذي يعيدها؟ هو الذي يعيدها، ولا نقول هي تتعلق به، ولم يرد النبي أن يكسر خاطرها فجبره بسكوته عنها وهي التي تعلقت به، لا. يقول خرج علينا رسول الله يحمل أمامة بنت أبي العاص، دخل وأمامة يحملها، وأمها زينب قال وهي صبية يحمل، فصلى وهي على عاتقه. يعني متى بدأ الحمل؟ من دخول المسجد، خارج المسجد بدأ حملها، فوقف النبي صلى الله عليه وسلم وهي على كتفه وقال الله أكبر. لو أن إمامنا اليوم يأتي وولده وابنته على كتفه وكبر تكبيرة الإحرام وهي على كتفه لقامت الدنيا وما كبرت، لعله فسق أو زندق أو كفر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وفي هذا رحمة، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالصبية الصغار. وقد ثبت في الصحيحين بسنديهما إلى أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قبل النبي صلى الله عليه وسلم الحسن بن علي وكان عنده الأقرع بن حابس، قال الأقرع وكان أعرابيا قد جاء من البلد، فقال يا رسول الله والله إن عندي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم قط. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم في رواية البخاري ماذا أقول لك، من لا يرحم لا يرحم. وفي رواية بعدها قال له النبي صلى الله عليه وسلم ماذا أقول لك إن كان الله قد نزع الرحمة من قلبك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الصحابة كما يقول مغيرة بن شعبة كنا في أهالينا مع أولادنا كالصبيان نلعب معهم. الصحابة مع أولادهم كانوا كالصبيان يلعبون ويلاعبون أولاد، هذه سنة، هذه سنة الصحابة. فالوالد يكون كالأولاد كانوا يلعبون كالصبيان. يلعبون معه. هذه رواية قتيبة بن سعيد وذكرها أبو داود بسنده. حدثنا قتيبة قال يعني ابن سعيد، وذكر السند إلى أبي قتادة قال بينما نحن في المسجد جلوس خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم يحمل أمامة بنت أبي العاص وأمها زينب وهي صبية يحملها على عاتقه إلى آخره. وفي هذا دقة شديدة أن الرواة يتفقون في الإسناد ومع هذا يتفقون في الألفاظ. رواية أبي داود برقم 918 ذكرها في الصلاة وبوب عليها باب العمل في الصلاة، هي عين رواية النسائي. فرحم الله أئمتنا وقاتل الله المشككين فيهم الذين يزعمون أن هؤلاء إنما تعدوا وكتبوا ما علق في أذهانهم من غير ضبط ولا تدقيق كما يزعمه المستشرقون أذناب اليهود. نأتي الآن إلى الشرح بعد هذا البيان، نأتي لشرح حديث الباب.
قال الإمام النووي رحمه الله: باب جواز حمل الصبيان بالصلاة وأن ثيابهم محمولة على الطهارة حتى يتحقق نجاستها، وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وكذا إذا فرق الأفعال.
طيب نقف قليلا عند التبويب. هذا التبويب الطويل من النووي قطعا، ومسلم صحيحه ما وضع فيه تبويبات، وقد أخطأ خطأ جسيما من زعم أن مسلما شافعي المذهب بناء على تبويباته، هذا خطأ. لو جاز للمتعصبين للمذاهب أن ينسبوا الصحابة والنبي إلى مذهبهم لفعل. ولذا لو قرأت كتب تراجم طبقات الفقهاء لوجدتهم يذكرون البخاري ومسلما في الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلة، وكل يزعم أن البخاري أن مسلما كذا، ومسلم له مسائل لباب أحمد. قد عجبتني كلمة لابن القيم في الإعلام قال: أدق شيء يقال أحمد مسلم من تلاميذ الإمام أحمد وهو على مذهبه في أصول استدلاله وليس مقلدا له كتقليد المتأخرين للإمام. فالأئمة أصحاب الكتب الستة من أهل الحديث يدورون مع أنفاس رسول الله صلى الله عليه وسلم يستدلون ثم يعتقدون، لا العكس كأصحاب المذاهب يعتقدون ثم يستدلون. ومسلم له بعض الكتب في الحديث النبوي في الفقه لكنها مسندة، فهو فقيه مجتهد وليس المقلد، وكذا ابن خزيمة وكذا ابن حبان وكذا الترمذي وكذا أبو داود، ومن باب أولى الإمام البخاري. وإن قال الحافظ في الفتح الجزء الثاني صفحة 217 قال: وافق فقه البخاري فقه الشافعي وأبي عبيد القاسم بن سلم. فهذه الموافقة بالجملة جملية وليست في كل مسألة على وجه التقليد، فأشبه شيء فقه أبو عبيد مركب من فقه الشافعي وفقه فقه البخاري مركب من فقه الشافعي وفقه أبي عبيد القاسم بن سلم رحم الله جميعا. جواز حمل الصبيان في الصلاة وأن ثيابهم محمول على الطهارة حتى يتحقق نجاستها. عندنا ظاهر وعندنا أصل، وذكرت لكم هذه المسألة أكثر من مرة، وهي تخص الفقه ولا سيما في مسائل الشرود والبعد عن الله وارتكاب المحرمات في أبواب عديدة. كثير من المسائل أصل الحل، يقوم ظاهر يجعلنا نلغي الأصل. رجل بيده قنينة خمر جاء ليشتري خبزا من مخبز، يقول أعطيني أريد أشرب الخمر وأشرب، إما بلسان الحال أو بلسان القال، فصاحب المخبز يحرم عليه أن يبيع هذا الرجل، وإن كان لم يعقل يعلم حاله له أن يبيعه. فالظاهر والأصل إن وقع الخلاف بينهما، ما هو ما الذي يقدم؟ إيش يقدم؟ تفصيل. تفصيل. لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم الظهر العصر ركعتين في حديث اليدين، انقسم الصحابة إلى ثلاثة أقسام. قسم صلى الركعتين وخرج فقدم الظاهر على الأصل، وقسم قام وقال أقصرت الصلاة أم نسيت استفصل وهذا هو الصواب، وقسم وقع في قلبه أن النبي صلى الله عليه وسلم قد سهى وهاب أن يتكلم. فالاستفصال هو الصواب. الآن عندنا ظاهر وعندنا أصل. الظاهر الذي عندنا أن الناس يعتادون تنظيف الصبيان في أوقات حمل الوجهاء والكبراء، وأن يغشوا بهم المجالس العامة ينظف الصبيان ويزينون، صحيح؟ ويفترض بزينب أنها فعلت ذلك قبل أن يحمل النبي ابنتها أمامة. الأصل أن الصبيان في العادة ملابسهم متسخة، لا يلزم من البول استجمار، لا يتوقون النجاسات كما يتوقى سائر الناس. فالآن عند هذه في مثل هذه الحالة نقدم الأصل أم نقدم الظاهر؟ احتاج لقرائن. القرائن غير موجودة فيقوى الخلاف. فإن قدمنا الغالب على الصبية من عدم العناية بأنفسهم حملنا تبويب النووي الصحيح وشرحه الذي يأتي على الصحيح. والأصل قوي يغلب الظاهر عند التعارض، والظاهر لا يغلبه إلا بالقرائن، وقد تقوى القرائن فيلغى الظاهر ويصبح هو الأصل. واختلاف الأصل مع الظاهر مسألة مذكورة في كتب الأصول، أفردها بتفصيل بقاعدة الإمام ابن رجب، ولما شرح شيخ ابن عثيمين قواعد ابن رجب ذكر أمثلة كثيرة مفصلة ذكرتها في تحقيقي لكتاب ابن رجب، فمن رام تفصيل المسألة فلينظر فيها. فهذه مسألة نحتاجها في مئات المسائل. واحد يقول لك صلح لي كهرباء أو اصنع لي شيئا يخص شيئا يفعل فيه الحرام، فالظاهر ينادي على نفسه يحرم عليك. إن كنت لا تعلم حلال العمل. امرأة تأتي متعطرة تشتري منك طيبا، الأصل أن تبيعها، فالطيب حلال، فإن شممت منها رائحة فهذا الظاهر يقوي المنع، وهكذا في سائر الأشياء. فالحرام حرام لنفسه وحرام لغيره. حرام لغيره له اعتبارات منها ما ذكرت. نسمع الآن كلام الشافعي. قال وأن الفعل القليل، أبقى الترجمة قليلا، قال وإن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، القليل يبطل الصلاة قبل الواحدة. قال وكذا إذا فرق الأفعال. ما معنى وكذا إذا فرق الأفعال؟ بمعنى أن العمل الكثير في الصلاة إن فرق فتبقى الصلاة صحيحة، والعمل الكثير الذي يتفرق لا يؤثر على صحة الصلاة. العمل القليل معفو عنه، العمل الكثير معفو عنه إن تفرق. يعني إنسان اضطر يمشي طويلا يتحرك حركة طويلة كثيرة فلا حرج في ذلك، شريطة أن الناظر إليه لا ينقذف في نفسه ولا يسمح في باله ولا يخطر في خياله أن هذا ليس بمصلي. لو وجدت واحد يصلي يقفز ما في داعي للقفزة، هذا غير مصلي، فهذه الحركة تبطل صلاته من جميع رفقها. لكن لو رأيته يتحرك بتأودة، يحمل ابنه بتأودة، يتحرك بتأودة بتقطع، فترى هو واقف وترى أن للصلاة حرمة ظاهرة على حركته لأنه يفرقها، فإن كثرت هذه الحركات مع تفرقها فتبقى الصلاة صحيحة. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم في حمله ابنة ابنه أمامة بن زينب رضي الله عنها وعن أمها. نقرأ كلام الإمام النووي رحمه الله.
قال: فيه حديث حمل أمامة رضي الله عنها، ففيه دليل لصحة صلاة من حمل آدميا أو حيوانا طاهرا من طير وشاة وغيرهما.
إذن لو إنسان حمل ابنه أو طير أو اضطر لظرف ما أن يحمل شاة صغيرة، ما صلاة صحيحة حيث الصحة، ولا يجوز أن يقول إنسان في بطنها عذرة وهذه في النجاسة، والذي يصلي في بطنه العذرة صحيح؟ هذا معفون عنه ولا حرج في ذلك، والأصل الحل والطهارة ما لم نستيقن على النجاسة. نعم.
قال: وأن ثياب الصبيان وأجسادهم طاهرة حتى تتحقق نجاستها.
كان يقول الإمام الحسن البصري فيما ذكر عنه محب الدين الطبري في أحكامه، كان يقول عن الحسن أنه يكره الصلاة في ثياب الصبيان أو على ثياب الصبيان حتى يتوقع النجاسة، والأصل في الأشياء الطهارة من الثياب والأماكن وغيرها. وسيأتينا في الباب القادم أن كذلك يجوز الصلاة في المكان طاهر وإن كان في أسفله نجاسة، وإن كانت النجاسة تسيل في أسفله وكان هنالك ساتر فهنالك جواز، وقد أثر ذلك عن بعض أئمة السلف كما سيأتينا في الباب الذي بعده. الذي يهمني هنا أن أقول: بدأ الإمام مسلم بحديث معاوية بن حكم السلمي الذي فيه مخاطبة، قال النبي إن الصلاة لا يصح فيها شيء من كلام البشر، ثم ذكر مسلم فعل النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي الدرداء في الباب السابق الذي قبض فيه الشيطان وخنقه وصرعه وخنقه، وفي حديث عائشة خارج الصحيح وجد برد لسانه على يديه وكاد أن يربطه. وفي هذا الحديث ذكر حمل أمامته، وفي هذا إشارة إلى أن الأصل في الصلاة في الأقوال والأفعال التوقيف، وإن دعت حاجة وإن حصلت حركة بالمحافظة على أصل الصلاة فهي صحيحة. فهنالك شيء مشترك بين أبواب السابقة والباب اللاحق، هنالك أشياء مشتركة، وكأن مسلما رحمه الله تعالى يريد أن يقول ما يرخص في جواز الاستعاذة من الشيطان وما يرخص في باب العمل وإن كثر في الصلاة فإن ذلك جائز. وهذا الفعل ليس خاصا به صلى الله عليه وسلم وليس منسوخا، ومن ادعى نسخه فعليه الدليل، وكلاهما ضعيف بوجهين يأتيان في التعليق على الشرح إن شاء الله. نعم.
قال: وأن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، وأن الأفعال إذا تعددت ولم تتوالى بل تفرقت لا تبطل الصلاة، وفيه تواضع مع الصبيان.
حسبك. يقول أن الأفعال إذا وإن الفعل القليل لا يبطل الصلاة، واضح، بل حكم الفعل في الصلاة قد يكون مسنونا وقد يكون واجبا، فإذا كانت الصلاة لا تصلح إلا بفعل فالصلاة فالحركة الزائدة الخارجة عن الصلاة واجبة. وذكرت لكم مرة مثلا لو أن رجلا أخذ عينة بول أجلكم الله ووضع هذه العينة المختبر أذن مشى المسجد وهو في الصلاة تذكر في جيبه عينة بول، ما الواجب عليه؟ خلص منه، تذكر أنه على الجاكيت الذي يلبسه بول ولم يغسله، ماذا يفعل؟ ينزعه وينطر، وإن تقدم الأمام للخلف وضعه في مكان ثم رجع للصلاة لا حرج في ذلك، فهذه الحركة واجبة، هي ليست من الصلاة في أصلها، ولكن لا تصح الصلاة إلا بها، كمن توجه لغير القبلة فعلم القبلة وهو في الصلاة فيجب عليه أن يتوجه للقبلة، فهذه حركة زائدة ليست من جنس الصلاة واجبة، لا تصح الصلاة إلا بها. فحركة القليلة كأن يقضي الإنسان حاجته، يحك، يشير، وقف الصراخ بإشارة، فيحسن صلاته. الأصل في الحركة الكراهة، فإن كثرت الحرمة، فإن بنى على الصلاة تحسين الصلاة السنية، إن كانت لا تصح الصلاة إلا بها فواجبة. وقول الثلاث حركات في الصلاة تقتل الصلاة ذكرت لكم أكثر من مرة أنها خرافة، ما قال لي أحد. علماء الحنفية فقط يقولون الحركة في الركن الواحد أكثر من ثلاث مرات تقتل الصلاة، والله أعلم. نعم.
قال: وفيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء.
ومن العلماء من قال أن الرجاز حمل البنت على الكتف لو مرت بين يدي المصلي فإنها تبطل الصلاة. وذكرت لكم حديث أبو المسعود الذي فيه وهو ابن أبي شيبة وهو موقوف عليه وليس مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم أن مرور الصبي بين يدي المصلي ينقص نصف أجر صلاته. وكذلك الذي تبطل الصلاة مرور المرأة الحائض، أما الصبية فلا تبطل الصلاة. وفصلنا ذلك. نعم.
قال: فيه تواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء.
هكذا تواضع مع الصبيان، وفي النسخة الخطية وفيه التواضع بالألف واللام، وفيه التواضع مع الصبيان وسائر الضعفاء. وأيضا مما له صلة فيه إكرام أولاد المحارم، أن تكرم الولد وأن تجبر يعني لهف أمه أو أبيه فتلاطف ابن البنت وابن الابن وابن الأخ وابن الأخت، فهذه الملاطفات وهذا الإكرام هو للصغير أصالة، بل هو للصغير تبعا وللكبير أصالة، فأن تلاطفه من أجل إدخال المحبة والسرور وكما يقولون تكسير العلاقات مع المحارم، لا حرج في ذلك. فالذي حملها النبي صلى الله عليه وسلم ابنته ابنه، ففي هذا بنت ابنته، ففي هذا بيان أن في هذا الحديث إكرام أولاد المحارم، والله أعلم. نعم.
قال: ورحمتهم وملاطفتهم. وقوله: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يؤم الناس وأمامة على عاتقه، هذا يدل لمذهب الشافعي رحمه الله تعالى ومن وافقه أنه يجوز حمل الصبي والصبية وغيرهما من الحيوان الطاهر في صلاة الفرض وصلاة النفل، ويجوز ذلك للإمام والمأموم والمنفرد. وحمله أصحاب مالك رضي الله عنه على النافلة ومنعوا جواز ذلك بالفريضة، وهذا التأويل فاسد.
إذن هل جائز الفريضة والنافلة أم في النافلة فقط؟ فريضة والنافلة. إذ أن إمامة النبي صلى الله عليه وسلم بالنافلة هذا أمر غير محبوب، الأصل في إمامته أن تكون أي في الفريضة ولا تكون في النافلة، هذه واحدة. والظاهر من خروجه صلى الله عليه وسلم أن ذلك كان في صلاة الظهر أو العصر، وقد وقع التصريح بذلك. فما يؤثر أو ما حكاه القاضي عياض عن ابن القاسم علماء المالكية إن هذا فقط جائز في النافلة بعيد، ونجزم ببعده بما أخرجه أبو داود في سننه برقم 920 بسنده إلى أبي قتادة صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بينما نحن ننتظر رسول الله صلى الله عليه وسلم للصلاة في الظهر أو العصر، وقد دعاه بلال للصلاة إذ خرج إلينا وأمامة بنت أبي العاص بنت ابنته على عنقه، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم في مصلاه وقمنا خلفه وهي في مكانها الذي هي فيه، قال: فكبر فكبرنا، قال: حتى إذا أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يركع أخذها فوضعها وضعها ثم ركع، ثم ركع وسجد حتى إذا فرغ من سجوده ثم قام أخذها فردها في مكانها، فما زال رسول الله صلى الله عليه وسلم يصنع بها ذلك في كل ركعة حتى فرغ صلى الله عليه وسلم من صلاته. ما كان هذا في الركعة الأولى؟ كان لما يريد أن يركع يضعها، يركع ويسجد، ثم لما يريد أن يقوم يحملها، فالحركة زالت. وهذه الرواية رواية أبي داود أصرح رواية في الرد على كلام الخطابي الآتي. وقد ورد عند الطبراني في الكبير الجزء 22 صفحة 442، وكذلك عند الزبير بن بكار في كتاب النسم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الفجر، وكان ذلك من حديث غير حديث أبي قتادة. والصواب رواية أبي داود أن الصلاة التي صلىها النبي صلى الله عليه وسلم هي صلاة الظهر والعصر، فالقول بأن هذا جائز في صلاة النافلة دون الفريضة رواية أبي داود ترد عليه، فهو قول مخالف المنصوص، ومن خالف نصا باجتهاد له أجر ويعذر باجتهاده ولا يتابع عليه، وإنما نحن نتابع النص والدليل. نعم.
قال: لأن قوله يعم الناس صريح أو كالصريح في أنها كانت في الفريضة، وادعى بعض المالكية أنه منسوخ.
هذا الادعاء في الحقيقة عند الإسماعيلي، ذكره من طريق عبد الله بن يوسف التنيسي عن مالك، وقال الإسماعيلي في مستخرجه على عقب هذا الحديث، قال الإمام مالك على إثره: من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ، وليس على هذا الوجه. فقال بعض المالكية بناء على هذه الزيادة التي نقلها شيخ البخاري التنيسي الله بن يوسف عن مالك لما روى الحديث، قال مالك قال: من حديث النبي صلى الله عليه وسلم الناسخ والمنسوخ. هل هذا صريح بأن هذا الحديث منسوخ؟ من حديث النبي ناسخ المنسوخ، هل هذا صريح؟ ليس صريح. لماذا؟ لو سألنا المالكية: يا من تقولون بالنسخ، ما هو الناسخ؟ من حقنا أن لا نترك نصا إلا بنص، ولا يجوز دعوى النسخ إلا أن نتيقن على النص الناسخ. فقالوا: الناسخ هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن في الصلاة لشغلا، إن في الصلاة شغلا. قالوا: هذا عمل زائد، والأصل في الصلاة أقوال وأفعال، والنبي قال لمعاوية بن حكم السلم لما تكلم مع من بجانبه في الصلاة، قال: إذا في الصلاة شغلا، وهذا يشمل القول والفكر. وجوابنا على هذا الوجه: وجه الأول، حادثة معاوية بن حكم السلمي متى كانت؟ تذكرون متى كانت؟ فصلنا فيها فيما مضى، كانت عند أول قدوم النبي صلى الله عليه وسلم مدينة، وكانت عندما جاء الصحابة من الحبشة قدم الثانية، وكانت في أول الهجرة، وهذه الحادثة كانت بعد ذلك. لماذا كانت بعد ذلك؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ زينب ابنته بعد بدر، بعد أن أسر زوجها، فأفاداه النبي صلى الله عليه وسلم وشرط عليه أن يرد عليه ابنته لكي لا تبقى تتكاثر. فكيف يكون المتأخر منسوخا؟ فالناسخ هو المتأخر. فثبت لدينا أن هذه الحادثة التي فيها حمل النبي صلى الله عليه وسلم للأمامة كانت بعد الحديث الذي زعموا أنه نسخ هذه الحادثة. وهذا كلام لا يشتغل ولا يجوز أن يكون المنسوخ متأخرا، وإنما اشترط أن يكون المنسوخ متقدما. هذا الجواب الأول. وعلى فرض إثبات العكس فلا يجوز القول بالنسخ بالاحتمال، لا يجوز أن نهجم على النسخ، لأن في النسخ تعطيل بالنص، فالنسخ ينبغي أن نقول به يقين من غير ظن ولا تخمين. فمجرد أن يقرأ أي احتمال نقول منسوخ منسوخ، فهلس هذا من المنهج المرضي عند المحررين المحققين من العلماء الربانيين؟ الله تعالى. نعم.
قال: وادعى بعض المالكية أنه منسوخ، وبعضهم أنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم.
الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم، ولا نقول إن الفعل خاص به صلى الله عليه وسلم إلا بقرينة. إذا قال الله عز وجل خالصة لك من دوني، لما ذكر أن تهب المرأة نفسها قال خالصة لك من دوني، دل هذا القيد على أن الأصل في فعله صلى الله عليه وسلم العموم، إلا إن جاء قيد يثبت أن هذا الفعل خاص به. قال القاضي عياض وبعض المالكية: خصوصيا في مثل هذه الحادثة النبي صلى الله عليه وسلم بعدم ملابسة بول الطفل له، يعني يستحيل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يلابسه بول الطفل بخلاف غيره من الناس. لو أنك حملت صبيا في الصلاة وشممت رائحة بول أو بلل بول، الآن صار عندنا ظاهر إيش وأصل، أيهما يقدم الآن؟ الله. فلا يجوز لك أن تتمم الصلاة. لذا البول قبل أن ينفك عن الإنسان هذا من باب معفو عنه، وهو في المثانة وهو هذا معفو عنه. إن كنت تعلم تستصحب الأصل، فإن كشفت فوجدت البول الآن في حفاظة الولد وما قامت أي قرينة تستصحب الأصل، فمتى علمت به فالظاهر يلغي الأصل، فالظاهر يلغي الأصل، والله تعالى. نعم.
قال: وبعضهم أنه كان لضرورة.
يعني ما معنى قالوا لضرورة؟ قالوا يعني كان لضرورة، يعني لم يجد النبي صلى الله عليه وسلم من يسكت أو من يكفل أو من يرعى هذه الدنيا، فإن تركها في البيت فقد يعرضها للهلاك، يعرضها للهلاك. والظاهر خلاف ذلك، إذا الأصل في أمهات المؤمنين أن ينكثن في بيوتهن ولا سيما ابنته. وبعضهم قال: لو لم يحملها لها لبكت، ولا انشغل عليها النبي صلى الله عليه وسلم شغلا زائدا عن شغله في حملها. وهذه احتمالات، هذه أقوال يتطرق إليها الاحتمال، والقول إن تطرق إليه الاحتمال لا يجوز أن يستدل به. إذا قالوا في قواعدهم: متى تطرق الاحتمال بطل الاستدلال، متى تطرق على النص الاحتمال بطل الاستدلال، فمحتمل هذا، ويقال يقول المخالف محتمل خلاف ذلك. فالقول بأن هذا جائز خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم يحتاج لدليل، القول بأنه هذا منسوخ خطأ ليس بصحيح، القول أن هذا فقط الضرورة وغير الضرورة غير جائز كذلك ليس بصحيح. نعم.
قال: وكل هذه الدعاوى باطلة ومردودة، فإنه لا دليل عليها ولا ضرورة إليها، بل الحديث صحيح صريح في جواز ذلك.
الإمام النووي في شرحه على صحيح مسلم في غالب اختياراته يتابع النصوص والأدلة، وفي بعض الأحايين يرجح خلاف مذهبه، وهذا من إنصافه رحمه الله، وهذا من إنصافه تعظيمه للدليل. فكل هذه الأقوال ظاهر الدليل خلافه، ونحن أسعد بالدليل ندور مع أنفاس النبي صلى الله عليه وسلم واحترم العلماء، ولكننا لا نرى عصمته، فالعصمة في الوحي فقط. نعم.
قال: وليس فيه ما يخالف قواعد الشرع، لأن الآدمي طاهر، وما في جوفه من النجاسة معفو عنه لكونه في معدته، وثياب الأطفال وأجسادهم على الطهارة، ودلائل الشرع متظاهرة على هذا، والأفعال في الصلاة لا تبطلها إذا قلت أو تفرقت.
يعني يقول إذا قلت أو كثرت إذا تفرقت، إذا قلت أو كثرت إذا تفرقت، الفعل الكثير المتتالي يبطل الصلاة عند الجماعة، أما الفعل الكثير غير المتتالي تراعي أنك في الصلاة ما استطعت فهذا يعني لا حرج فيه. نعم.
قال: وفعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا بيان للجواز وتنبيها به على هذه القواعد التي ذكرتها، وهذا يرد ما ادعاه الإمام أبو سليمان الخطابي.
كلام الخطابي في معالم السنن الجزء الأول صفحة 431، ومعالم السنن هو شرح سنن أبي داود. والعجب أن الخطابي في اختياره هذا خالف رواية صريحة صحيحة عند أبي داود، أسمعتكم إياها وأعيد أسمعكم إياها بعد أن نسمع كلامه، نسمع كلامه ثم نعيد أسمعكم بالرواية إن شاء الله.
قال: أن هذا الفعل يشبه أن يكون كان بغير تعمد، فحملها بالصلاة لكونها كانت تتعلق به صلى الله عليه وسلم فلم يدفعها، فإذا قام بقيت معه. قال: ولا يتوهم أنه حملها وضعها مرة بعد أخرى، مرة بعد أخرى عمدة، لأنه عمل كثير ويشغل القلب وإذا كان علم الخميصة شغله، فكيف لا يشغله هذا؟ هذا كلام الخطابي رحمه الله تعالى، وهو باطل ودعوة مجردة، ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا رفع من السجود أعلى.
ومما يرده قوله في صحيح مسلم: فإذا قام حملها، وقوله: فإذا رفع من السجود إعادها، يعني يرده الأمرين: إذا قام حملها، وإذا رفع من السجود أعادها. ماذا يقول الخطابي؟ يقول الخطابي: هي كانت تتعلق به، هي الابنة كانت تتعلق بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالنبي يقوم يركع ويسجد فهي تتعلق به، فهو لا يتحرك النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته ولا يكثر الحركة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يشغل قلبه بذلك. لماذا لا يقال أن شغل القلب بالحمل بما يترتب عليه مصلحة مما لا حرج فيه في الصلاة تماما، كحال ذاك الرجل مات ولده كان يضحك، فقيل له: يا هذا يموت ابنك وتضحك؟ قال: رضا بقدر الله. فقال له المعترض: النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد الراضين بقضاء الله وقدره، ومات ولده فدمعت عينه وحزن فاتسع قلبه لأن يعطف على الخلق وأن يرضى على الحق سبحانه. فالتفات القلب قليلا للعطف أو لإصلاح الصلاة لا حرج، فلا إشكال ولا حرج. وسيأتي رد الشارح على الخطابي في قوله الخميصة التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة قبلته فأمر عائشة أن تزيلها، في فرق بين المسألتين، سيأتي الشارح لبيانه. أما زعم الخطابي رحمه الله وهو إمام بأن هي التي كانت تتعلق به، فهذا يرد الرواية التي عند أبي داود: حتى إذا أراد أن يركع أخذها فوضعها ثم ركع وسجد، حتى إذا فرغ من سجوده قام وأخذها فردها في مكانها، كان يردها إلى مكانها وليست هي التي تتعلق به كما قال. وهذا صريح في أن فعل الحمل والوضع كان منه صلى الله عليه وسلم ولم يكن منها، وضعها حملها. فالفعل من؟ فاعل من؟ النبي صلى الله عليه وسلم. من عجيب ما وقفت عليه كلام ابن دقيق العيد في الإحكام، كان يقول وقد حاول أن يتوسط، كان يقول من المعلوم أن لفظ حمل، أن لفظ حمل لا يساوي لفظ وضع في اقتضاء فعل فاعل، لأنك تقول فلان حمل كذا وإن لم يكن هو الذي بشر الحمل، وإن كان قد حمله غيره بخلاف الوضع. فهو يريد أن يقول أن حمل لا يلزم من حمل أن يكون النبي الذي تناولها، وإنما هي الذي تعلقت به بخلاف الوضع، فالوضع يكون من قبل النبي صلى الله عليه وسلم. يقول ابن حجر في الفتح، وانظروا إلى دقته وإنصافه وتعظيمه للدليل، يقول في الفتح: وكنت أحسب أن هذا حسنا إلى أن رأيت في بعض طرقه عند مسلم فإذا قام أعادها. ثم ذكر رواية الدود، فهو الذي كان يضع وهو الذي كان يحمل. فالفاعل في الوضع والفاعل في الحمل إيش؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فلا نقول بما قال الخطابي ولا نقول بما قال من دقيق العيد، فهذا الفعل كان النبي صلى الله عليه وسلم يتقصده، فهو من المعفو عنه في الصلاة. نعم.
قال: ومما يردها قوله في صحيح مسلم: فإذا أقام حملها، وقوله: فإذا رفع من السجود أعادها، وقوله في رواية غير مسلم: خرج علينا حاملا أمامة فصلى.
لا، هذه رواية عن مسلم في آخر الباب، لكن اختصرها في الرواية الأخيرة في مسلم، قال إيش؟ خرج علينا رسول الله فقط بنحو الحديثين. ولذا رحمه الله الحافظ في الفتح وهم من نسبها لمسلم وهو الواحد، فهي عند مسلم أول إسنادها ولم يورد لفظة، ووهم من نسبها للصحيحين وتوهيم نسبتها للصحيحين. أما كان ينبغي أن يقول وهي عند مسلم في صحيحه كعادته، أورد إسنادها ولم يورد لفظها. نعم.
قال: فذكر الحديث: وأما قضية الخميصة فلأنها تشغل القلب بلا فائدة، وحمل أمامة لا نسلم أنه يشغل القلب وإن شغله فيترتب عليه فوائد، وبيان قواعد مما ذكرناه وغيره، فأحل ذلك الشغل لهذه الفوائد بخلاف الخميصة. فالصواب الذي لا معدل عنه أن الحديث كان لبيان الجواز والتنبيه على هذه الفوائد، فهو جائز لنا وشرع مستمر للمسلمين إلى يوم الدين.
وكأن والله تعالى أعلم، وكأن السر في حمل النبي صلى الله عليه وسلم أمامة أمام الناس في المسجد وهو في الصلاة فيه رد ضمني على العرب الذين كانوا يأنفون ملاطفة البنات والأنس بهن وإظهارهن في المجالس العامة، في هذا رد ضمني عليهم، وهو أقرب ما يكون من ربه حملها ودللها ولاطفها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ويفعل ذلك في كثير من الأحيان، وهذا كقوله صلى الله عليه وسلم: الحج عرفة. كان العرب في حجهم لا يقفون على عرفة، فبالغ النبي صلى الله عليه وسلم وجعل الحج كأنه عرفة، مع العلم أن الحج عرفة وغير عرفة. لكن لماذا أبرز النبي الوقوف بعرفة وقال الحج عرفة؟ رد ظني على حال الحجيج العرب قبل الإسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا لإظهار الإبنة والإكرام لها وملاطفتها ولا حرج من أن يراها الرجال، ولا حرج من تقبيلها، ولا حرج من أن يحملها. فبعض الفقهاء يستدلون على أن حمل المحارم، مس المحارم، فهذا لا ينقض الوضوء، هذا تحصيل حاصل. فهذا السر والله تعالى أعلم في صنيعه صلى الله عليه وسلم ذلك. نكتفي بهذا القدر ونكمل الشرح إن شاء الله في الدرس القادم. أكتفي ببعض الأسئلة التي جاءت اليوم، والأسئلة كثيرة، وكما ذكرت لكم ووعدتكم إن شاء الله نخصها في المجلس، ولعلي أعلن عنه في الدرس القادم. أخ يقول: أول ما يفعل الرجل إذا دخل المسجد يسلم أم يصلي؟ الأصل أن تؤدي لصاحب الحق حقه، وحق المسجد أن لا تجلس فيه إلا بصلاة ركعتين. وقد ذكر شيخ الإسلام أن سبب معاتبة النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر وقوله كما في البخاري: نعم الرجل هو إلا أنه كان يقوم الليل وترك القيام، أنه كان يبيت في المسجد وكان من أهل الصفة، فكان المسجد الذي يبيت فيه حق عليه، فما كان ينبغي له أن يترك القيام. وفي حديث مسلم صلاته: دخل رجل وصلى في ناحية المسجد، ثم جاء النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صلي فإنك لم تصلي. استنبط ابن القيم في الزاد من هذا الحديث أنه يسمى للداخل أن ينشغل بالصلاة قبل انشغاله بالكلام وإلقاء السلام على الناس، إلا أن واجهك مسلم في طريقك، أو دخلت أنت وإياه، فدائما يا إخوة يقدم واجب الوقت. فواجب الوقت قد يجعل الفاضل مفضولا، فمثلا القرآن خير من التسبيح، ولكن واجب السجود التسبيح، فيكره قراءة القرآن في السجود. وهكذا، فمن السنة أن تنشغل بالصلاة ما استطعته قبل أن تلقي السلام أو أن تحدث الناس. في أي سن يجوز تقبيل الأولاد البنات؟ وكيفية التقبيل؟ كيفية التقبيل ما تحتاج الكلام، التقبيل كل الناس يعرفون التقبيل. أما إن أراد مكان التقبيل فتقبيل الفم خاص بالزوجة لأنه يثير الشهوة، فلا يجوز شرعا أن يقبل أحد من فمه إلا الزوج. وقد ثبت في البخاري أن عائشة مرضت فعادها النبي صلى الله عليه وسلم، أن أبا بكر عادها وكانت تحت النبي صلى الله عليه وسلم، والقصة في البخاري، فعادها أبو بكر وقبلها من خدها. فتقبيل الإناء كبيرة لا حرج. أما الصبي الذي لا يشتهى، الصبية التي لا تشتهى صغيرة، فهي التي تقبل. أما المشتهات المميزة فتقبلها حق. وهل يجوز تقبيل وجه الأم والبنت؟ سبق الجواب، فدام أن أبا بكر فعله والحمد لله أمر جائز. الله تعالى. ورد في البيهقي أن النبي كان إذا فرغ من دعاء اللهم أنت السلام خرج يمشي. نعم، كان وثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجلس بعد الصلاة كالرضف على الجمر، ورد عن أبي بكر وعمر، وعن أبي بكر وعمر موقوفا أصوب وصح. وورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ينقص فقط من دعاء اللهم أنت السلام ثم يسبح في الطريق. وقد استدل الإمام الشاطبي بهذا على أن الأصل في الأذكار كل يؤدي التسبيحات والأذكار وحدها، وليس بنغمة واحدة ويصلي واحد، فهذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وثابت البخاري أنه كان يجلس في مصلاه بعد الفجر متربعة حتى تطلع الشمس. فالتنوع في هذا الباب، الاختلاف في هذا الباب اختلاف التنوع لا اختلاف طوال. فكل الوجوه مشروعة قامت الأدلة عليها والحمد لله. أخ يقول هل يجوز أخذ العريس مقوط من المدعوين؟ الأعراس قريبة، الأسئلة كثيرة. المقوط كما ذكرت لكم دين، وقد ذكر ذلك ابن طولون في كتابه في الولائم مطبوع دار الفكر دمشق. فهذه عائلة المقوط قديمة وهي عرفية، وفي أعراف الناس لو كانت القطيعة فيؤدي دينه ولا بد أن يقدم الهدية بأي حيلة وبأي وسيلة. فمقوط هذا دين ويعفى عن مقداره لأنه قائم على المسامحة للمشاحة وفيه نوع مساعدة. والله تعالى، هل هنالك فرق بين أن يطلق الرجل زوجته في حال الغضب الشديد المصاحب لعدم الوعي أو الرغبة في طلاق زوجته؟ لو رأينا قلنا أن الطلاق لا يقع بأي غضب لا يقع طلاق، لكن غضب قسمان، غضب فيه إغلاق وغضب من غير إغلاق. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا طلاق في إغلاق. فإذا كان الإغلاق شديدا أو حصل الإغلاق فحينئذ لا يقع الطلاق، وإلا يقع. والله تعالى، رجل عليه شيكات بنكية مستحقة الدفع فإذا لم يدفعها يسجن، فهل يجوز لقريبه أن يكفله في القرض يتخلص من السجن؟ من حق المسلم على المسلم أن يفك العاني. ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يفك العاني، يفك العاني فك المزجوح. وهذا واجب، إن وجد مسجون مسلم ويستطيع أحد أن يفكه فهذا واجب. فالواجب عليه أن يجي إلى أهل الخير ليساعدوه. والدين والقرض الربوي لا يجوز إلا إن حلت الميتة ولم يعدم الخير في المسلمين. والله تعالى، هل ثبت أن جماعة جاءوا للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون وجع البطن فقال لهم أن يشربوا حليب الإبل وأبواليا؟ ثبت ذلك في الصحيح وهو حديث العرانيين. والأبوال ما يؤكل لحم الله كانوا يشتكون ضعفا، فبعثه النبي مع راعي الإبل فأوصاهم أن يشربوا حليب الإبل وأبوالها، فلما صحوا قتلوا الراعي وهربوا وساقوا الإبل وهربوا. فبلغ الخبر النبي صلى الله عليه وسلم فغضب وبعث وراءه، وكان قد سملوا عين الراعي فسمل النبي أعينه وصلبه في الراعي. فهذا الحديث فيه وفيه جواز معالجة الألبان والأبوال، ولا حرج من شرب أبوال الإبل ولا سيما إن كان ذلك تطببا دعت حاجة إليه. جواب السؤال الأخير في هذا المجلس يقول أريد أن أحفظ صحيح مسلم فما تنصحني؟ كيف أحفظ، بالسند أم من عند الصحابي؟ أكثر من مرة ذكرت للإخوة أن أشرف ما يحفظ وأفضل ما يودع يستودع في القلب كلام الله عز وجل. فإن حفظت كتاب الله ووجدت عندك قوة حافظة تحمل الله، وإياك والمعاصي وإياك والغفلة، وإياك والشبع، وإياك وكثرة النوم، وإياك والإفراط في أخذ الشهوة ولو الحلال، وخذ نفسك بالعزائم الأمور، واجتهد ما استطعت أن تحفظ نصوص العصمة. فإن استطعت أن تحفظ البخارية ومسلما سندا ومتنا فالحمد لله، فالناس كالأولياء وكل واد له سعة. إن وجدت في حافظتك سعة مجالا لأن تحفظ هذه الكتب لا حرج. أخبرني بعض تلاميذ الشيخ الشنقيطي رحمه الله قال كان يدرسنا صحيح البخاري، فكنت أقرأ وكان الشيخ يردني من حفظه، فأنا أقرأ والمطبوع خطأ والشيخ حافظ صحيح البخاري بنسخ خطية، فكان تصحح النسخ على حفظه، صحح المطبوع على حفظ الشيخ رحمه الله تعالى. وهذه القوة كان السلف يتمنونها، فقد شرب طيالسي البلاذر من أجله. فالبلاذر هذه مادة تطعم تعلف في الدجاج، دجاجة تمكث فترة لا تأكلها، لا تأكل البلاذر، ثم تؤكل هذه الدجاجة بتمامها ويشرب مرقتها وينام الإنسان فيستيقظ وعنده ذاكرة حديدية. وقد ذكر الحافظ الذهبي في السياق أكثر من عالم أكل البلاذر، فبعدها نظر في شيء انطبع في ذهنه. ويقول الإمام الذهبي وبعض طبائع الناس لا تتحمل هذه المادة، فلعل بعضهم مفلج، ولعل بعضهم صلب البرص، ولعل بعضهم، فالناس استعداداتهم مختلفة، فهذه المادة تقوي استعدادك. وكان الإمام الشافعي يكثر من أكل الماء، وكان الزهري يقول التفاح يورث النسيان، وكان الشافعي يوصي بالزبيب، إلى آخر أسباب تعاطي الحفظ. ولا إخفاكم ما يؤثر عن الشافعي، شكوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأخبرني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى للقصد. فأسأل الله عز وجل أن يرزقنا نورا نستضيء به في ظلمات الحياة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.